محاضرة بعنوان
من أحكام الرضاع
لفضيلة الشيخ ياسر حسن الحسني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة، إن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ الأنساب، ولذلك جاءت التدابير الشرعية والآداب النبوية التي شرعت من أجل حفظ هذا المقصد العظيم، وهو حفظ الأنساب. وإن من أعظم ما يدل على أهمية هذا المقصد العظيم ما يتعلق بخاصية من خصوصيات هذه الشريعة في هذه الأزمان، ألا وهو الرضاع. فالرضاع أيها الإخوة من أعظم ما يمتاز به أهل الإسلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد أثبت الطب الحديث على أن الرضاع تنتقل من خلاله الجينات الوراثية إلى الرضيع، فالرضيع يكتسب بالرضاع الجينات الوراثية لكل من الأم والأب من الرضاع. وفي ذلك إعجاز علمي لهذه الشريعة الربانية، ومن أجل ذلك حرم الإسلام علاقة الرضاع كما حرم علاقة النسب. ولذلك يقول الأطباء في هذه الأيام أن زواج الرجل من أخته من الرضاعة يترتب على ذلك كثيرا من الأمراض التي تنتقل مباشرة إلى الأبناء، ومن أجل ذلك حرم الرضاع. وحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن شيء من أحكام وآداب الرضاع. وقبل أن نبدأ بهذه الأحكام، لابد من الإشارة إلى أهمية التفقه في هذا الباب، وذلك لكثرة ما يترتب على الرضاع من أحكام شرعية. فإن الرضاع يحرم ما أحل الله ويبيح ما حرم الله، ولذلك تترتب عليه أحكام شرعية كثيرة. وكان الجهل بأحكام الرضاع سبب لكثير من الإشكاليات الاجتماعية والزوجية، فكم من رجل أو زوج حكم بفسخ عقده من زوجته بسبب جهل بمسائل الرضاع، وكم من أناس تجرأوا على الحرام بسبب جهلهم بمسألة من مسائل الرضاع. ولذلك كان العلم والتفقه بهذا الباب من الأهمية بمكان. وقد انتقيت بعضا من مسائل الرضاع التي أعتقد أنها من المسائل المهمة التي ينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نتفقه فيها. وقبل أن أذكر الأحكام، لابد أن أعرف ما المراد بالرضاع. الرضاع أيها الإخوة كما عرفه الفقهاء رحمهم الله أنه إيصال اللبن إلى الطفل. الرضاع إيصال اللبن إلى الطفل، وقد نص الفقهاء على أن هذا الإيصال مطلق عام، لا يشترط له أن يكون بواسطة الثدي، فبمجرد وصول اللبن إلى فم الطفل بالشروط المعتبرة شرعا فإن ذلك يسمى رضاعا، سواء كان عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب أو عن طريق الإناء أو عن طريق الحقن، فكل ذلك يسمى شرعا رضاعا. ولذلك لو أن امرأة رضعت في إناء ثم شرب هذا الإناء الطفل الرضيع فإن هذا يعتبر رضاعا شرعا. المسألة الثانية أيها الإخوة، ما حكم الرضاع؟ اتفق الفقهاء على أن الرضاع مشروع ومباح الشريعة، وقد دل على شرعيته الكتاب والسنة لقوله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالله سبحانه وتعالى أثبت المحرمية بواسطة الرضاع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المسألة الثالثة أيها الإخوة، ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه في الصحيحين من حديث عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ هذه قاعدة شرعية نبوية، التفقه فيها في الحقيقة يرفع كثيرا من الإشكالات التي تكون في هذا الباب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، المراد بالنسب هي القرابة التي تكون بسبب الزواج أو بسبب المصاهرة وغير ذلك. فكما أن الرجل تحرم عليه بنته من النسب وأخته من النسب، فكذلك تحرم عليه بنته من الرضاع وأخته من الرضاع وأمه من الرضاع وهكذا. فكما أن النسب يحرم كذلك الرضاع يحرم. وقد ذكر الفقهاء أن الذي يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أمران: الأمر الأول الذي عبروا عنه بالعد، فهناك 7 نساء يحرمن بسبب الرضاع، وهن النساء اللاتي يحرمن بسبب المصاهرة أو بسبب النسب، اللاتي ذكرهن الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء 7 النساء محرمات بسبب المصاهرة، فكذلك هؤلاء 7 يحرمن بسبب الرضاع. فالرضيع يكون له أم من الرضاع وأخت، وقد يكون له عمة وخالة وغير ذلك، فهؤلاء كلهن يحرمن بسبب الرضاع. الجهة الثانية التي ذكرها الفقهاء في هذا الحديث: ما يحرمن بالحد، وهن الأطراف 3 للرضاع، فإنه ما من شك أن الرضاع لا بد له من أم مرضعة، ولا بد له من طفل رضيع، ولا بد له من زوج وهو الذي يكون السبب في وجود هذا اللبن. فهؤلاء الأطراف 3 كل واحد منهم له أصول وفروع وحواشي، والأصول هم الآباء وإن علوا وهم الأجداد، والفروع وهم الأبناء وإن نزلوا الأحفاد، والحواشي هم الإخوة والأعمام والأخوال. فكل طرف من هؤلاء الأطراف 3 له أصول وفروع وحواشي. فالأم المرضعة ينتشر التحريم بسبب الرضاع إلى أصولها وفروعها وحواشيها. فالأم إذا ما أرضع الطفل فإن هذا التحريم ينتشر إلى أصولها وهو أبوها وأمها، وينتشر كذلك إلى فروعها وهم أبناؤها وأحفادها، وينتشر كذلك إلى حواشيها وهم الإخوة والأعمام والأخوال. وكذلك الزوج الذي كان سببا في وجود هذا اللبن الذي من أجله كان التحريم، وسيأتي لنا التفصيل في مسألة ما يسميه الفقهاء بلبن الفحل، فكذلك يكون التحريم في أصوله وفروعه وحواشيه. أما الطفل الرضيع فإن التحريم فقط يكون في نفسه وفي فروعه، الطفل الرضيع يكون التحريم في نفسه وفي فروعه. فعلى سبيل المثال، لو أن امرأة اسمها عائشة أرضعت طفلا اسمه محمد، فإن محمد يكون محرما على عائشة لأنها أمه، وكذلك أبناؤه وهم الفروع يكونون كذلك محرمين على أمه، فالتحريم يكون للرضيع ولفروعه. أما أصوله وهو أبو محمد فإنه لا يحرم على عائشة، وكذلك حواشي محمد وهم الإخوة والأعمام والأخوال كذلك لا ينتشر التحريم إليهم. فخلاصة المسألة أيها الإخوة أن التحريم يشمل الأصول والفروع والحواشي إلا الرضيع، فإن التحريم فقط يكون على نفسه وعلى فروعه فقط. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المسألة الرابعة، ما هي شروط الرضاع المحرم؟ هل كل رضاع يكون سبب للتحريم؟ الجواب لا، إنما هناك ضوابط شرعية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما وجدت هذه الشروط كان الرضاع سببا لنشر التحريم. الشرط الأول أن يكون الرضاع في الحولين، والمراد بالحولين هو سن الرضاع الذي يكون قبل الفطام، فإذا فطم الرضيع من الرضاع وبدأ يأكل ويشرب غير الحليب فإن رضاعه بعد ذلك لا يحرم. أما إذا رضع الطفل في سنة ما قبل الفطام أو في فترة ما قبل الفطام فإنه يكون بذلك سن الذي يحرم به الرضاع. وقد ذكر الفقهاء أن سن الرضاع يكون في سنتين، لكن الذي عليه بعض العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بالحولين هما سن الفطام، فما كان قبل الفطام فإنه محرم، وما كان بعد الفطام فإنه لا يحرم. والدليل على أن الرضاع يكون محرما في الحولين الذي يكون قبل الفطام قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع المحرم ما كان في المجاعة، والمراد بالمجاعة أن يتغذى الطفل على حليب الأم فقط. وكذلك جاء من حديث أم سلمة عند الترمذي بسند صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع الذي يحرم ما كان في الحولين قبل الفطام، ما كان في الحولين قبل الفطام. فهذا نص صريح على أن من شروط التحريم بالرضاع أن يكون في السن المعتبر شرعا وهو ما كان قبل الفطام. ولذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن رضاع الكبير يحرم هذا قول ضعيف وقول يعني لا دليل عليه صريح من الكتاب والسنة. ولذلك القول الصحيح والذي عليه جمهور الفقهاء أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين في ما كان قبل الفطام، أما ما كان بعد الفطام فإنه لا يحرم. الشرط الثاني من شروط الرضاع أن يكون عدد الرضاعات 5 فما أكثر، أما ما دون 5 فإنها لا تحرم. فلو أن طفلا رضع من امرأة 4 رضعات فلا تعتبر أمه من الرضاع إلا بعد أن يكمل الرضعة 5. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أنها قالت إن كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم فنسخنا إلى 5 معلومات، والحديث في البخاري، فدل ذلك على أن الرضاع الذي ينتشر بسببه التحريم هو ما كان 5 رضعات فما فوق، أما ما دون ذلك فإنه لا يعد محرما في الرضاع. وقد ذكر الفقهاء أن الرضعة ما اعتبرت في العرف رضعة، وهو أن يرضع الطفل من ثدي أمه حتى يدعه من تلقاء نفسه. فلو أن الأم أرضعت طفلها ثم غيرت ثديها إلى غيرت فمه إلى الثدي الآخر فإن ذلك يعتبر رضعة واحدة، أو أن الطفل قد بكى أو بدأ بالكح وغير ذلك فأخرج فمه من ثدي الأم فإن ذلك لا يعد رضعتين إنما يعد رضعة واحدة. فضابط الرضعة التي تحسب هي الرضعة المعتادة التي غالبا ما يشبع بسببها الطفل، فإذا رضع الطفل 5 رضعات فإن ذلك يكون سببا للتحريم. المسألة الخامسة، ما هي الأحكام التي تثبت بالرضاع؟ ما الذي يحرم في الرضاع؟ الأحكام التي تثبت في الرضاع هي 4 أحكام فقط. الحكم الأول النكاح، فكما أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج أمه ولا بنته ولا إخته من النسب، كذلك لا يجوز له أن يتزوج أمه من الرضاع ولا أخته من الرضاع ولا عمته من الرضاع. الحكم الثاني النظر، فكما أن الأب يجوز له أن ينظر إلى ابنته، كذلك يجوز للأب من الرضاع أن ينظر إلى ابنته من الرضاع. الحكم الثالث الخلوة، يجوز للرجل أن يختلي بابنته من الرضاع أو بأخته من الرضاع أو عمته من الرضاع. ولا بد هنا من الإشارة إلى مسألة مهمة، أن الخلوة الأصل فيها الجواز، لكن إذا كان الإنسان في بيئة قد كثر فيها الفساد وتغيرت فيها الفطر فلا بد أن يراعي هذه المسألة ولا يخلو بامرأة هي يعني من محارمه من الرضاع، لأن إذا كان الزمن زمن فتن فلا يخشى على الأخ من أخته في باب الخلوة. الحكم الرابع من أحكام الرضاع المحرمية، والمراد بالمحرمية أن الطفل إذا ما رضع من أمه فإنه يكون محرما لها، ويكون محرما لبناتها، ويكون محرما لخواتها وغير ذلك، فتنتشر المحرمية بسبب الرضاع. فهذه أربعة أحكام تترتب على الرضاع، وهي النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. ما عدا ذلك من الأحكام فإنها لا ترتبط بالرضاع، من ذلك النفقة، فلا يجب على الأخ أن ينفق على أخته من الرضاع ولا أن ينفق على أمه من الرضاع، مع أنه من النسب يجب عليه أن ينفق على أمه من الرضاع أو ابنته على أمه من النسب أو ابنته من النسب، أما من الرضاع فلا تجب النفقة. كذلك الميراث، لا يرث الأخ أخوه من الرضاع ولا يرث الابن أباه من الرضاع. كذلك وجوب صلة الرحم، وجوب صلة الرحم مرتبط بالنسب، أما بالرضاع فلا تجب صلة الرحم لكنها تستحب وتكون من باب يعني الإحسان. المسألة السادسة، وهي في الحقيقة من المسائل التي يجهلها كثير من الناس، وهي التي يعنون عليه الفقهاء بلبن الفحل، والمراد بالفحل هنا هو الزوج الذي كان سببا ليعني نزول هذا اللبن من الأم التي أرضعت الطفل. فمن المعلوم أن المرأة إذا ما أرضعت طفلا فإنها عادة تكون صاحبة زوج، هذا الزوج يكون أبا لهذا الابن، وهذا التحريم ينتشر في فروع وأصول وحواشي الأب كما انتشر مع الأم. على سبيل المثال، الإنسان يكون له من الرضاع أعمام، ويكون له أخوال، ويكون كذلك له يعني أبناء أخ وأبناء أخت من الرضاع. ولذلك الطفل إذا ما رضع من امرأة فإنها تكون أمه، وأبناؤها يكونون إخوته من الرضاعة، وإخوانها يكونون أخواله من الرضاعة، وكذلك خواتها يكونون خالاته من الرضاعة. كذلك الأب يكون هو أبوه من الرضاع، ويكون إخوته أعمامه من الرضاع، وكذلك يكون أبوه جده من الرضاع، وهكذا. فكما ينتشر التحريم من جهة الأم كذلك ينتشر التحريم من جهة الأب. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلحا أخا أبا القعيس استأذن على عائشة رضي الله عنها بأن يدخل عليها بعد الحجاب، وأبو قعيس زوجته قد أرضعت عائشة، فأشكل الأمر على عائشة فقالت لا أذن لك حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن المرأة هي التي أرضعتني وليس الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له فإنه عمك من الرضاع، فإنه عمك من الرضاع. أخو أفلح كان زوجا لأم قعيس التي أرضعت عائشة، فانتشر التحريم من جهة الأب كما انتشر من جهة الأم. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس ويظنون أن التحريم فقط ينتشر من جهة الأم من جهة الأم، لا، التحريم ينتشر من جهة الأم وكذلك ينتشر من جهة الزوج. ولذلك ذكر الفقهاء أنه لا يجوز للمرأة أن ترضع طفلا إلا بعد أن تستأذن من زوجها، لأن الأحكام كما أنها تترتب على الأم كذلك تترتب على الزوج. المسألة الأخيرة والتي نختم بها، حقن الدم هل يأخذ حكم الرضاع؟ الجواب لا. فلو أن رجلا تبرع لرجل آخر فإنه لا يكون أخوه من الرضاع، وكذلك لو أن رجلا تبرع لامرأة بالدم فإنه لا يكون أخوها من الرضاع، لأن الدم لا يأخذ حكم الرضاع. وبذلك أفتى كثير من العلماء في هذا الزمن، منهم الشيخ بن باز رحمه الله أفتى بأن التبرع بالدم لا يأخذ حكم الرضاع. هذه أيها الإخوة أشهر مسائل الرضاع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.